أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. فإذا ذكرنا في مسألة الأعواض على الأمر الخامس والأخير، بعد أن ذكر المصنف أن هناك أمور خمسة لا بد فيها من التعويض، ذكر في الأمر الخامس كانت قضية تمكين غير العاقل من الإضرار بنا، مثل الهوام والسباع والطيور السبعية. قال هنا افترقوا على أربعة أقوال. قول هو قول المصنف، قال التعويض على الله مطلقا، لأن الله هو الذي جهز وزود هذا الحيوان غير العاقل بميل وأدوات نحو الافتراس، وبالتالي هو فعل الله تعالى، فعليه التعويض لأنه غير عاقل لهذا الحيوان. القول الثاني قالوا العوض مطلقا على الحيوان لقوله عليه السلام كما قال صلى الله عليه وآله وسلم، قضيات أنه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يقتص من القرناء للجنة. أما القول الثالث قال لا تعويض أصلا، لا تعويض لا من الله ولا من غيره، من نفس المضر يعني المؤلم أو المتمكن بلا افتراس. قالوا أيضا لوجود رواية أن الجراح أو جرح العجماء جبار، والجبار كما قلنا هو الهدر. والمصنف أجاب عن هذه الوجوه الثلاثة بعد أن أيد هذين الوجهين، بعد أن أيد الوجه الأول الذي ذهب إليه. عليكم السلام. الوجه الرابع والذي ذهب إليه القاضي عبد الجبار المعتزلي بالتفصيل بين ما يجب على الله فيه التعويض، وهذا فيما لو كانت البهيمة أو السبع ملجأ إلى الإضرار. ملجأ لأن الملجأ هو في الحقيقة أسقط في يده، يعني ليس كأنه هو الفاعل، المسبب لإلجائه أقوى منه في الفعل، فينسب الإلجاء إلى الله سبحانه وتعالى، فالتعويض على الله. أما في غير هذه الحالة، كما لو كان الحيوان غير ملجأ، غير جائع مثلا، أو مصاب بثلاث أربعة أيام من دون طعام، غير ملجأ، عندئذ التعويض على الحيوان في حشر الحيوانات، يعني كما قلت التعويض عليه. القاضي عبد الجبار للاستدلال على هذا الأمر، طبعا أما الاستدلال على قضية لو كان الحيوان ملجأ فالتعويض على الله واضح، لماذا؟ لأن السبب وهو الله أقوى من المباشر وهو الحيوان، هذا واضح. أما الدليل الذي ذكره على كون العوض على الحيوان إذا لم يكن ملجأ، قال طرح لهذا الأمر دليلين. الدليل الأول هو يشبه أن يكون دليلا نقديا، أنه لو كان كل ممكن لمضر ومؤلم، يعني هناك الممكن هو الله والفاعل للألم وهو نفس السبع، أنتم تقولون أنه في حالة عدم الإلجاء هم نرجع إلى الممكن الذي هو الله؟ يقول هذا غير عقلائي، غير عقلي، غير عرفي، ما شئت فقل. لماذا؟ قال لأنه الممكن ليس بالضرورة أن يكون هو الذي ينسب إليه الألم والفعل، وإلا لو كانت كل جرائم القتل نرجع إلى الممكن من القتل وهو صانع السيف، فكانت السجون مليئة فقط بالحدادين والسياقلة كما يقول القاضي عبد الجبار. يقول لا، الممكن مش بكل الحالات هو الذي يرجع عليه، وبالتالي إذا لم يكن ملجأ هذا الفاعل المباشر لا يرجع إلى المتمكن وهو الله تعالى في التعويض. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني الذي ذكره هو دقيق، يعني دقيق من حيث العبارة. يقول إذا رجعنا على الله في التعويض، إذا كان الحيوان غير ملجأ في الإضرار وكان رجوعنا إلى الله في التعويض، لكان الله سبحانه وتعالى لمكان كونه هو المعوض، يعني هو فاعل الألم لأنه مكن الحيوان من فعل الألم، جيد؟ وبالتالي فعل هذا الفعل الإلهي في أن خلق الحيوان بطريقة يفترس هذا فعل الله، لذلك نرجع عليه بالعوض. يقول إذا كان الأمر كذلك فافتراس الحيوان أمر حسن لأنه فعل الله، وإذا كان أمرا حسن خب لماذا إذن تهربون منه؟ لماذا تمنعونه من الطعام؟ لماذا تحترزون منه وتمنعونه من أن يأتي إلى الشاة ويأكلها في مزرعتكم؟ فأكله للشاة في مزرعتكم فعل حسن، لأن الله يعوض عليه وأنه فعل الله. يقول إذا كان، ولكن في الحقيقة لما كان منع السبع من الأكل، منع السبع من الافتراس أمر محبذ عقلائيا، نعلم أن افتراسه ليس من الله، وإلا لم يجز لنا منعه من الافتراس. فافتراسه ليس من الله، هو أمر ينسب إليه وبالتالي العوض عليه. واضح الاستدلال؟ المصنف يريد أن يجيب على كلا الاستدلالين للقاضي عبد الجبار. أما الاستدلال الأول هو بقضية الحدادين والسياقلة، قال هذا قياس مع الفارق، لأن نحن في مورد الحدادين، الحداد يصنع السيف ويعطيه لعاقل مميز يميز بين الإيلام القبيح والإيلام الحسن، بينما في محل كلامنا نحن نقول الله أعطى المخلب والسم للأفعى وليس لها عقل لتميز الإيلام واللسع القبيح واللسع الحسن. فلا يمكن أن تقيس تمكين الله للأفعى في أن تلسع مثل تمكين الحداد لزيد في أن صنع له السيف. زيد في النهاية له عقل ويميز بخلاف الأفعى، فهذا قياس مع الفارق. قال وعن الثالث، يعني عن الثالث مولانا، يعني عن الدليل الأول للقول الأخير بالفرق، يعني قياس مع الفارق، فإن القاتل ممنوع من القتل بالأمر الشرعي وعنده اعتقاد عقلي يمنعه عن الإقدام، يعني هو شرعا وعقلا ممنوع عن الإقدام عليه، بينما الأفعى لا وجود لأمر شرعي يمنعها ولا وجود لعقل تميز به، ولذلك قياس مع الفارق. فلهذا لم نقل بوجوب العوض على صانع السيف بخلاف السبع، لأنه لا عقل له ولا تشريع له يمنعه. جيد. ثم قال بعد ذلك وعن الرابع، وعن الرابع مولانا يعني عن الدليل الثاني للقول الرابع، لاحظت؟ وعن الرابع، لأن هذا الثالث والرابع هما دليلان ردان على دليلين للقول الأخير، مو كل رد هو لقول، لا، واضح. وعن الرابع أنه قد يحسن المنع عن الأكل إذا كان لذلك المنع وجه حسن. يقول لا، من قال أن منع السبع من الأكل والافتراس دائما ينبغي أن يكون حسنا إذا كان الافتراس فعل الله تعالى ويعوض عليه؟ بل قد يكون له وجه حسن. مثلا يقول ابن الملاحم، ملاحم في الفائق في أصول الدين في صفحة 279، يقول تكليفنا أن نمنعها غير مسلم على الإطلاق، يعني نحن لا نقول أن السباع نحن نمنعها مطلقا من أن تأكل حتى تقول. هذا مهم تعرف ماذا يقول القاضي عبد الجبار وهو الرد. قاضي عبد الجبار يقول الحيوانات المفترسة، لو كان الحيوانات المفترسة، لو كان التعويض يرجع على الله بافتراسها لكان فعلها الافتراس فعل الله. جيد. وإذا كان فعل الافتراس فعل الله لكان فعلا حسنا، لأن الله لا يزر منه الإيلام المذموم. فكان افتراس الأسد لزيد كإنزال مرض ابتداء من قبل الله تعالى، له وجه حسن وكلاهما له تعويض. يقول إذا كان الأمر كذلك فلا ينبغي أن نمنع السباع من أن تهيم وتأكل، لأنه بالنهاية فعل الله. فكيف الله يوجه إلينا سبعا ليؤلم ويفترس ويفعل، وفي نفس الوقت أنت تريد أن تصد هذا؟ لاحظت ماذا يقول القاضي عبد الجبار؟ المصنف كيف يجيب؟ يقول نحن نسلم أن الإضرار السبعي هو بتمكين الله وبالتالي هو فعل الله والعوض على الله. جيد. ولكن وبالتالي نسلم أن الافتراس حسن في الجملة، ولا نسلم بأننا نمنع السباع من أن تفترس مطلقا. من قال نحن نمنع السباع من أن تفترس مطلقا؟ نحن نمنع السباع من أن تفترس الشاة التي عندنا في المزرعة، وإلا هل وجدتم الناس تذهب إلى الغابات لتقتل الأسود؟ لم تذهب الناس إلى الغابات لتقتل الأسود وتمنعها من الأكل. فإذا يقول المجيب، يقول نحن نسلم معك أيها القاضي عبد الجبار أنه لو كان العوض على الله لما حسن منعها من الأكل، والحال أننا نمنعها من الأكل، فإذا الفعل ليس من الله، فالعوض عليها ليس على الله. هكذا يقول القاضي عبد الجبار. يقول نحن نسلم أنه لو كان العوض على الله فالفعل فعل الله في تمكين السبع من الافتراس، وبالتالي لا يحسن منعه من الأكل، ولكن لا نسلم أننا نمنعه من الأكل كي تقول والحال أننا نمنعه من الأكل. لا، نحن لا نمنعه من الأكل مطلقا، فلا نذهب إلى الغابات ابتداء لنمنع السبع من أن يأكل ويفترس. نحن نمنعه من أكل الشاة، نمنعه من أن يضر بنا، وبالتالي نسلم بأن الفعل فعل الله، وأن الافتراس فعل الله، وأنه هو الذي مكن، ولا نسلم أننا وقفنا في وجه هذا التمكين، لأننا لم نمنع الأكل عند السبع، إنما منعناه لمصلحة أخرى مثل أن يأكل الشاة. يقول تكليفنا أن نمنعها من الأكل للافتراس غير مسلم على الإطلاق، بل يلزمنا أن نمنعها عن مواشينا، لأن فيه دفع الضرر عنا. لاحظت هذا؟ بده دقة حتى تعرف بالضبط الاستدلال. جيد، هذا. وقال وبالتالي المنع عن الأكل ليس قبيحا مطلقا، ومثل لذلك المصنف أنه قد يكون هناك أمر لا يصف بالقبح بذاته ولكن يمنع عنه لمصلحة أخرى. فبالتالي افتراس الحيوان لما كان فعل الله بناء على أن التعويض على الله، لما كان فعل الله فهو حسن، ولكن هذا لا يعارض أنه في بعض الحالات نمنعه لمصلحة أخرى كالضرر بمواشينا مثلا بإجازة من الله. يقول هناك بعض الموارد هناك فعل ليس قبيحا ولكن يحسن منا منعه. لاحظت؟ يقول أنه قد يحسن المنع عن الأكل إذا كان لذلك المنع وجه حسن مثل حفظ المواشي، كما أنه يحسن منا منع الصبيان عن شرب الخمر. شرب الخمر للصبيان يعني دون سن التكليف، طبعا هذا بغض النظر عن المثال، يريد أن يقول شرب الخمر بالنسبة للصبيان لا يشكل معصية. لماذا؟ لأنهم غير مكلفين بترك شرب الخمر، ولكن نحن في نظام التربية عندنا تنشئة لا نمكنهم من أن يشربوا الخمر، نمنعهم من شرب الخمر، وإن كانوا قد شربوا الخمر فلا تسجل عليهم معصية. لماذا؟ لأنهم غير مكلفين، إن هم غير ممنوعين من شرب الخمر. هكذا يقول العلامة. هلا بغض النظر بالمناقشة مع العلامة قد يقال بأن نحن ممنوعون بأن نمكنهم من شرب الخمر. عرفت كيف؟ من باب تمكين الطفل قد يكون حرام يعني في بعض الأمور التي قد تضر يعني بآخرته لو اعتاد عليها، إذا خاصة إذا قلنا مثلا أن الخمر هو فيه نوع من الإدمان. على أي حال بغض النظر عن المناقشة في المثال، هو يقول نحن يوجد مورد لا قبح فيه ولكن يحسن المنع. كيف؟ مورد لا حرمة لشرب الخمر على الصبيان لأنهم غير مكلفين أصلا، ولكن يحسن منا منعهم وتمكينهم من شرب الخمر. كذلك الأمر عندما قلنا نحن بأن لأن التعويض على الله في لسع الأفعى، ونسبنا فعلا لسع للأفعى إلى الله وكان فعلا حسنا، هذا يجتمع في أن نمنع هذا الفعل الحسن أن يقع، يعني غير القبيح، كما أننا نمنع الصبيان من أن يشربوا الخمر، وهم شربهم للخمر لا يوصف بالقبح لأنه ليس مكلفا به. هذا أولا. ثانيا ومنع المعاقب من عن العقاب، معاقب بكسر القاف يعني على بمعنى اسم الفاعل. يقول كما أن المعاقب الذي يعاقب شخصا آخر من حقه أن يعاقب، وعقابه للمذنب حسن، ولكن أنت إذا تشفعت له كالأم التي تتشفع عند الأب كي لا يعاقب ابنها، هذا لا يذمه العقلاء، ففعل حسن هو العقاب قد يمنع لمصلحة، كما يمنع العقاب بسبب شفاعة شخص مثلا. فالأمر سهل أن يكون هناك أمر حسن يمنع، فإذا كان لسع الأفعى ينسب إلى الله فهو حسن، خب ما المانع أن يمنع في بعض الأحيان؟ ليس كل فعل حسن ينبغي أن ينفذ. فالمعاقب إذا أراد أن يعاقب المذنب فعقابه حسن لأنه عن حق، ولكن لا مشكلة في أن يتشفع شخص ليمنع العقاب فيمنع الأمر الحسن. كذلك نحن ما في مشكلة أن نمنع السباع من أن تأكل مواشينا وإن كان هذا الافتراس فعل الله والعوض عليه، لكن منع الأمر الحسن ليس قبيحا في بعض الأحيان. هذا تمام الكلام. وبالتالي ثبت قول المصنف بعد أن رد الأقوال الثلاثة الأخرى، وهو أن التعويض على الله مطلقا لعدم تعقل وعاقلية الحيوانات وتمكنها وإمكان الله أن لا يمكنها، ولكن مكنها للنظام الأصلح، يعني لأن صلاح النظام يتوقف عليه. ثم ينتقل بعد ذلك المصنف، بعد أن عرف المصنف أولا العوض، ومن ثم بعد أن بين الموارد الخمسة التي لابد فيها من العوض، ينتقل بعد ذلك إلى الموارد التي لا يلزم فيها العوض، لا يلزم فيها العوض. ذكر في المصنف هنا موردين لا يلزم فيهما العوض، وبالتالي الموردين غير منحصرين. طبعا كل الموارد التي لم يتحقق فيها شروط الأمور الخمسة لا يلزم فيها العوض، لكن هنا ينص على موردين وقع النقاش فيهما. المورد الأول: كما لو ألقى زيد بكرا في النار فاحترق بكر وتوفي، من هو الذي عليه العوض؟ نقول الذي عليه العوض بحسب السير العقلاء زيد، هو الذي رماه. ولكن زيد ماذا فعل؟ زيد فعل الرمي، والإحراق فعله الله لأنه هو الذي جعل قانون العلية في أن النار تحرق. زيد لم يحرق أولا وبالذات، زيد رمى، ولكن الذي أحرق أولا وبالذات النار المسخرة بحسب قانون العلية لأن تحرق. فالمحرق أولا وبالذات هو الله تعالى لتمكينه بحسب قانون العلية النار من أن تحرق، ولكن زيد لم يحرق، زيد رمى فقط، فعل فعل الرمي، لم يفعل فعل الإحراق، لم يصدر منه إحراق، صدر منه رمي لبكر. ومع ذلك نعود في التعويض وفي العوض على زيد في الآخرة، يقتص من زيد في الآخرة. فكيف هنا صار العوض على من لم يكن المسبب والفاعل للإحراق؟ هذا المثال الأول. يقول في الحقيقة هنا الله لا يعوض على زيد على بكر، فالعوض هنا لا يجب على الله بل يجب على زيد الذي رمى، فيؤخذ العوض من حسنات زيد إن كان من أهل الجنة، أو يزاد في سيئاته إن كان في من أهل النار. فالعوض ليس على الله، وإن كان الفاعل للإحراق من؟ الله بتمكين النار بحسب قانون العلية من أن تحرق. فزيد هو الذي يعوض وإن لم يكن الفاعل المباشر، والله لا يعوض لأنه وإن كان الفاعل المباشر، بل الذي يعوض هو الذي رمى مو الذي أحرق، وإن كان الله هو المحرق. فالله لا يعوض في هذه الحالة، إنما الذي يعوض هو الرامي في النار. لماذا؟ قال هذا واضح، وإن كان الله هو الذي أحرق بالنار بكرا بسبب قانون العلية الذي جعله في عالم الطبيعة للنار، ولكن في الحقيقة المسبب للإحراق هو رمي زيد. وبحسب نحن معنا سابقا بحث الفعل التوليدي والمولد، يقول بحسب قانون العلية واضح جدا أن النار تحرق، يعني هذا أمر مسلم عند العقلاء لا يختلف فيه اثنان ولا يتناطح فيه عنزان كما يقول بعضهم. وبالتالي الرمي، رمي زيد لشخص في النار، هو قصد الإحراق وهو المسبب للإحراق. وبالتالي إذا أراد زيد أن يحرق بكر لا طريق له إلا بأن يأتي بقانون العلية الذي جعله الله في النار ويحرق. فبالتالي عقلائيا السبب هو المباشر، هو القوي، هو الذي أدى إلى الإحراق، فينسب الفعل إلى زيد الذي رماه بشكل طبيعي، وبالتالي عليه العوض يكون. يقول بخلاف الإحراق عند الإلقاء في النار، يعني لا عوض على الله في الإحراق بالنار، إنما العوض على الذي رمى وألقى. والقتل عند شهادة الزور تأتي. أقول إذا طرحنا صبيا في النار فاحترق فإن الفاعل للألم هو الله تعالى، هو الله تعالى، والعوض علينا نحن، فالفاعل لا يعوض، إنما الذي يعوض غير الفاعل. هذا الذي يريد أن يقول، لأن فعل الألم واجب، فعل الألم يعني فعل الإحراق. لماذا احترق؟ لأن النار خلقت بهيئة محرقة بحسب قانون العلية، لأن فعل الألم واجب في الحكمة الإلهية من حيث إجراء العادة، في الحقيقة من حيث إجراء العلية. كلمة العادة هذه كلمة يقولها بعضهم خروجا عن قانون الألية، يعني مو حسن هذا التعبير، بحسب إجراء القانون الألي أو العادة كما يقول. والله تعالى قد منعنا من طرحه ونهانا عنه، منعنا الله من طرح هذا الصبي في النار وما ونهانا عنه، ولكن المحرق فعلا عند الإلقاء هو الله سبحانه وتعالى بحسب قانون الألية الذي جعله في النار. فصار هذا الجواب، فصار الطارح والملقي كأنه الموصل إليه الألم، فلهذا كان العوض علينا دونه تعالى. يعني فعليا أنت عرفا وعقلائيا أنت القاتل، لا يقال مثلا الله قاتل لأن الله جعل النار تحرق، لما أنت لديك كل أدوات العمد للقتل متوفرة في أن ألقيت زيد في النار وقتلته، فبالتالي العوض علينا. يعني الجواب عرفي، جواب عرفي أن الإرادة القتل متوفرة حتى في كون النار هي التي قتلت أولا، وبالذات المدار هو على الإرادة، إرادة القتل واستعمال أداة النار للإرادة. يعني أنت فعليا يرجع العوض عليك لأنك أنت سخرت النار للقتل، مو أن الله هو الذي اختار القتل وفعل القتل بالاختيار. الله فعل القتل فعل القتل باعتبار قانون الألية، ولكن أنت الذي أوصلت هذه المقدمة إلى زيد فقتل، هذا واضح. المثال الثاني الذي يطرحه المصنف في هذا المجال هو أنه لو جاء شخص مظلوم إلى القاضي وجاء شاهدا زور واتهماه وكان هو مثلا هم عدول وما أعرف شو، وشهدا أن فلان قاتل وهو مظلوم، فقتل هذا المظلوم بحكم من القاضي، وحكم من القاضي الذي أجازه الله وأعطاه حجية القضاء، فقتل المظلوم بشهادة الزور. عندئذ يقول المستشكل القاتل هو الله. لماذا الفاعل القتل هو الله؟ لأنه هو الذي جعل هذا القانون، أنه إذا جاء شاهدان فينفذ حكم القاضي، والقاضي حكمه شرعي، والله أجاز في حكم شريعته أن يقتل من يشهد في حقه أنه قاتل. فبالتالي هذا النظام التشريع، النظام القانون، النظام القضائي هو في الحقيقة حكم الله، حكم الله. فعندئذ من يعوض على زيد المقتول ظلمان؟ قالوا ليس الله، من؟ شاهد الزور، لأنه هم اللذان تسببا له بالموت أو بالأذية. قال كيف شاهد الزور؟ ما شاهد الزور ما كان لهما أثر في أن يقتل زيد إلا بسبب القانون الإلهي. يعني لو كان شاهد الزور مثلا ليسوا من المسلمين ما أثر شهادة زورهم، إذا قلنا أن القانون شيء آخر، لكن أثرت شهادة زورهم بسبب أنهم أن الله هكذا حكم. قال لا، ولكن هذا هم أيضا حكمهم حكم من مكن أو من استعمل القضاء لأجل القتل، فينسب الفعل إليهم أولا وبالذات. هذا الكلام. وكذا إذا شهد عند الإمام شاهدا زور بالقتل فإن العوض على الشهود، وإن كان الله تعالى قد أوجب القتل والإمام تولاه القاضي يعني، وليس عليهما عوض، لأن هذا الإشكال، وليس عليهما عوض لأنهما أوجبا بشهادتهما على الإمام إيصال الألم إليه. هذا الإشكال ها، يعني ليس على الشاهدان عوض لأنه مهم من قتلوا، هم فقط شهدوا شهادتي زور، الذي قتل هو حكم الله وتمكين الإمام بحكم الله، هذا الإشكال، لأنهما أوجبا بشهادتهما على الإمام إيصال الألم إليه من جهة الشرع، فصار كأنهما فعلا. فإذا هو ماذا يقول؟ هم أوجبا بشهادتهما على الإمام. عندئذ يقول العلامة، عفوا هذا في مقام الجواب، صح في مقام الجواب، يقول وإن كان الله تعالى قد أوجب القتل والإمام تولاه، يعني العوض على شاهدي الزور وإن كان الإمام هو الذي تولى القتل. لماذا يقول وليس عليهما على الله عوض؟ ليس عليهما يعني على الإمام وعلى الله، ليس على الإمام ولا على الله عوض، واضح؟ مو على الشاهدين، ليس على الإمام ولا على الله عوض، لأنهما يعني لأن الشاهدين أوجبا بشهادتهما على الإمام إيصال الألم إليه إلى المظلوم من جهة الشرع، فصار كأنهما يعني الشاهدان فعلا. لاحظت العبارة فيها تعقيد. يقول هكذا، يقول: وكذلك إذا شهد عند الإمام شاهدا زور بالقتل فإن العوض على الشهود، وإن كان الله تعالى قد أوجب القتل والإمام تولاه وليس عليهما عوض. يعني من هو الذي ليس عليهما عوض؟ الإمام والله، لأنهما أي الشاهدان أوجبا بشهادتهما على الإمام إيصال الألم إلى المظلوم من جهة الشرع، فصار الشاهدان كأنهما فعلا، كأنهما هم اللذان قتلا. جيد.
شيخنا لا يجاب المسألة الواقعية والظاهر، يعني تحكم ظاهر في الأخير، شهادتهم ظاهرية.
ما في مشكلة، ولكن هم بشهادتهم الظاهرية تمكنوا من شهادة الزور وتمكين الإمام من القتل في النهاية. يعني أنت حتى بالشهادة بالحكم الظاهري، حكم الظاهري هو حجة، فبالنهاية أنت من خلال الحكم الظاهري أنت فعلت القتل بشهادة الزور، أنت فعلت القتل، وإن كان الحكم الواقعي هو أنه لا ينبغي أن يقتل يعني، ولكن أوجبت قتله بحكم ظاهري. فبالتالي حتى لو بحكم ظاهري مو واقعي، هذا الحكم الظاهري هو سبب القتل وهما المسببان له. يقول القاضي عبد الجبار: فالعوض على الشاهدين لأنهما بفعلهما أوجبا على الحاكم ما فعله من انتزاع الحق من زيد ودفعه إلى عمر، كما لو كان هناك منازعة مثلا، وكذلك في القتل والحدود وغيره، في المغني صفحة المجلد 13 صفحة 500. ثم يقول: لا يقال هذا يوجب العوض عليه تعالى لأنه هو الموجب على الإمام قتله. في النهاية يقول القائل: نهاية هذا نظام تشريع، الله لو لم يجعل هذا النظام التشريعي ما كان قتل، فينبغي على الله. يقول: لأن نقول قبول الشاهدين عادة شرعية، يعني قبول شهادة الشاهدين هو عادة شرعية، يعني هو أمر شرعه الله تعالى يجب إجراؤها على قانونها كالعادات الحسية، يعني يقوم القانون الشرعي مقام قانون العلية، هذا لا استثناء فيه. كما أن النار تحرق المظلوم والظالم، كذلك نحن في موردنا الشاهد متى تتوفر فيه الصفات فشهادته مقبولة في القضاء، لا يمكنني أن أشق قلبه وأعرف ماذا في قلبي. جعل لي قانونا أنه متى توفرت هذه الصفات في الشاهد فحكمه نافذ أو فقضاء، فيجب على الإمام القضاء على طبقه. لا يمكن أن أشق قلب فلان أعرف أنه شاهد زور ولا مشاهد زور. جيد. اللهم إلا عند المقدرة والتتبع، نحن نتكلم في مسألة لا يمكن معرفتها. يعني قبول الشهادة يعني فهو كقانون العلية، يعني كما أن النار تحرق المظلوم وغير المظلوم، كذلك قبول شهادة من تتوفر فيه الشرائط ستحرق أيضا وتقتل المظلوم في القضاء وغير المظلوم، هذه عادة وكأنها قانون شرعي. فتقنين القانون وإن كان إلهيا لا يمنع 100% حصول الظلم، إنما هو قانون أحسن، لكن لا يمنع اللهم إلا في آخر الزمان، كما روي عن في دولة صاحب العصر والزمان أنه يقضي بحكم داود على طبق الحكم الواقعي يعني. ولا حتى أمير المؤمنين صلوات الله عليه حكمه كان على طبق شهادات الأحكام الظاهرية، لم يكونوا يفتون بالحكم الواقعي، وإلا لفسدت صوامع وبيع إذا كان حكم واقعي أحيانا يعني لا يتحمل المجتمع. لكن روي في أنه في آخر الزمان لا يفتى على وفق نوايا المرء يعني ووفق حقائق الأمور. قبول الشاهدين عادة شرعية يجب إجراؤها على قوانونها كالعادات الحسية كالإحراق للنار مثلا. فكما وجب العوض على الملقي للطفل في النار قضاء لحق العادة الحسية، يعني القانون العلية في النار أنها تحرق، كذلك وجب العوض هنا على الشاهدين قضاء لحق العادة الشرعية، يعني قانون الشرعي. والمناط هو الحكمة المقتضية لاستمرار العادات. مناط أي شيء؟ مناط عدم الاستثناء في القانون، لأنك لا يمكن أن تقول الله فليجعل النار تحرق إلا أن ألقي فيها طفل ومظلوم، فليكن قانون القضاء جاريا إلا إذا وجدت شهادة زور. فالله يرسل إشارة أو يرسل الله وحيا أو إلهاما. يقول خرق واستثناءات القوانين هذه أصلا تضر بالنظام الأصلح. الاستثناء طبعا هذا الأمر تام في القوانين الشرعية، أنه لا يمكن أن تجعل القانون ثم تستثني تستثني تستثني، فبحيث يصبح القانون مائعا لكثرة الاستثناءات. أما في قانون العلية أصلا لا يمكن الاستثناء إذا كان قانونا تكوينيا. فهو يقول المناط في عدم الاستثناء في حرق الطفل أو في شهادة الزور عند عدم كشفها، المناط هو أن القانون ينبغي أن يكون قانونا. وهنا يعلم أن القانون أعلى ومتعالي على الظلم الفردي. هذه مسألة اجتماعية، بمعنى أن بقاء القانون قد يكون أهم من حفظ عدالة فردية. إذا كان رفع الظلم على زيد يضر بأس القانون وأساسه، هذا لا يمكن أن يكون حسنا. فلا يقال أنا ظلمت من القانون ينبغي أن يرفع القانون، أو أنا ظلمت بسبب هذا القانون الإسلامي فينبغي أن يرفع القانون الإسلامي. من قال؟ الظلم الفردي يجتمع مع هذا القانون العام الذي هو على الحكم الظاهري كما قلت. ثم قال المصنف والانتصاف، هذه مسألة جديدة، والمقصود هنا مسألة اللي هي وجوب الانتصاف من الظالم للمظلوم من قبله تعالى. أنه هذا ما دليلها؟ نحن يوم القيامة المظلوم يأخذ حقه من الظالم، خب ما دليلها؟ دليلها العقل، دليلها الروايات والنصوص الشرعية، أم أي شيء؟ يأتي والحمد لله رب العالمين.